الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاجتماع بعد صلاة الفجر للعلم له ميزة على ما بعد مثلا صلاة المغرب، وفيه كلهما في كلاهما خير، لكن جاء في الحديث بارك الله لأمتي في بكورها. فالعبد إذا خرج بتجارته من بعد صلاة الفجر في أول النهار يبارك له ما لا يبارك في من يخرج بتجارته مثلا بعد الظهر. وأي تجارة أفضل من التجارة مع الله بالعلم النافع؟ فإن من خرج بهذه التجارة يتعلم بعد صلاة الفجر سيجد بركة لا يجدها بعد صلاة المغرب. ولذلك كان طلابنا الذين يحضرون بعد الفجر ويتسنى لهم، ونظرا لعارض عندهم في الدوام الثاني لا يستطيعون حضور درس المغرب، فكان العجب أنهم لا يذاكرون، وكنت أسألهم عما مضى فأجد عندهم جواب من غير أن يذاكروا. وهذا لعله من البركة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بارك الله لأمتي في بكورها. فنسأله سبحانه أن ينعم علينا بهذه البركة ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، فإنه يوم القيامة إذا بعث الناس عراة حفاة وخرجوا لحساب رب الأرض والسماوات لا ينفعهم مال جمعوه ولا ولد خلفوه ولا ولد قد خلفوه، وإنما ينفعهم هذا العلم إذا عملوا به مخلصين لله الدين. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني يا عبادي لا يستوون عندي. فحري بمن سمع هذه الآية أن يكون من الذين يعلمون حتى يكون له ميزة عند الحي القيوم، يصلح باله ويحفظ ولده ويبارك في رزقه. فالرب إذا رأى العبد أعرض عنه لا يريد أن يتعلم شريعته فإنه يعرض عنه، كما جاء في صحيح البخاري عن رجل أعرض عن حلقة العلم ولم يجلس فيها وخرج من المسجد فقال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. ولذلك أسعد الناس الأنبياء لأنهم ينزل عليهم العلم النافع بالوحي، ثم أسعد الناس من بعدهم العلماء وطلبة العلم الذين يتفقهون في حلقات العلم، لأنهم يسمعون من الوحي ما لا يسمعه الناس الذين أعرضوا وزهدوا في العلم، فيبارك الله في حياتهم وينعم على قلوبهم ويبارك في أرزاقهم، لأن هذا العبد أرى الله من نفسه خير فأقبل على المعلومات التي أنزلها رب الأرض والسماوات في القرآن والسنة، فتدارس القرآن تدارس السنة فأحبه الله وأصلح باله ويسر أمره ودافع عنه إذا أحد اغتابه وظلمه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن هو مؤمن مثل من أقبل على العلم ليعلم ما يحب الله منه أن يأتيه فيأتيه، وما يكره منه أن يفعله فيتركه تقربا إليه. فلا أحد أحسن إيمانا من هؤلاء طلبة العلم، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحسن خاتمتهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من جنات الخلد. وقد قال عطاء وغيره كن عالما أو متعلما، إذا لم يتيسر لك أن تصبح عالم على الأقل كويس القرني، ويس القرني كان أفضل أهل زمانه في العبادة والخير، فكان يطلب العلم ولم يكن عالم لكنه يعمل بالمعلومات التي سمعها. فقال النبي إذا رأيتم ويس القرني فاسألوا الله أن يغفر لكم، أن يستغفر، فاسألوه أن يستغفر لكم عند الله. فقال كن عالما أو متعلما، أو محبا للعلماء والعلم يعني على الأقل، أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك، والخامسة هو المعرض عن العلم فإنه هالك. كالنصارى عبدوا الله واجتهدوا في العبادة لكن لم يطلبوا العلم، فسماهم الله الضالين، لأنهم لم يبصروا طريق الحق، لم يعرفوه، بل أعرضوا عن العلم فأعرض الله عنهم ووصفهم بالضالين سبحانه، وهو رب العالمين والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه، وهو الحي القيوم. نتم الآن ما تبقى من نقل ذلك العالم الجليل، من تفسير ذلك العالم الجليل وما نقله عن السلف في معرفة معاني كلام الله، ثم نعلق على ذلك بما تيسر، ثم ننتقل بعد سورة الحاقة إلى سورة المعارج. نعم، اقرأ التفسير.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال علامة السعدي رحمه الله: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق، وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور، فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: الحاقة، وما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أهوالها أو من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذب الثمود، وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذي أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه، وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت، حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وكذبوا بما أخبر به من البعث.
وهذا كله يتضح، يعني أعمال العباد من تكذيب الرسل أو الإيمان بهم آثاره تظهر يوم القيامة، فمن آمن بالرسل وآمن بالبعث وصدق فإن الله يأمنه من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويمضي عليه يوم القيامة كما خرجه الحاكم في المستدرك سرعة كما بين الظهر والعصر، يوم القيامة طويل لكن المؤمن يمضي عليه سريعا حتى يدخل الجنة، يعني تنتهي يوم أحداث يوم القيامة من مسائل، ومن بالنسبة للمؤمن كما بين الظهر والعصر، يعني أنت الآن أقول كأنك إذا توفيت وكنت مؤمن ممن يحضر دروس العلم ويعمل بالعلم ويعرف معاني كلام الله ويصلح نفسه بالصلاة وصوم رمضان، المهم، ويترك المعاصي، المهم توفي هذا الرجل، بينه وبين الجنة يكاد يكون أول ما يتوفى كما ما بعد الظهر إلى تقريبا المغرب، كله يسرع، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه يمكث الرجل في القبر، يمر على المؤمن فترة القبر كما بين الظهر والعصر. طيب فترة القيامة كما بين الظهر والعصر، إذن تقريبا كملوا بعد الظهر إلى قبل المغرب سريعا، ولا يشعر نفسه إلا في الجنة. فهذا يجعل المؤمن ينبغي أن يصبر عن الشهوات ويقبل على الطاعات ويؤمن برب الأرض والسماوات ويصدق الرسل ويطلب العلم، فإن الجنة ستكون قريبة منه إذا توفي. نعم.
فكذبوا هودا وكذبوا بما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي قوية شديدة الهبوب، لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف، عاتية أي عتت على خزائنها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح.
نعم.
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم.
تطويل مدة العذاب لا شك أنه زيادة في العذاب. كان الرب قادر على أن يجعل عذابهم يوم واحد فيهلكهم ويحصدهم، فلما سخر عليهم 7 ليالي و8 أيام حسوما فكان ذلك أبلغ وأشد في عذابهم، تطويل مدة العذاب. فالريح قلبتهم ورفعتهم عن الأرض، فصار الواحد منهم يرتفع ويسقط على أم رأسه، فربما يقلع رأسه أو يقلع رأسه فيكون كأعجاز نخل، كأصول النخل التي من غير رؤوس، كيف تكون إذا لعبت بها الريح؟ كذلك كانت أجسادهم، لأن الواحد منهم كان ترفعه الريح ثم تهوي به فيقتلع رأسه، فلا يظل إلا كأعجاز النخل الخاوية من الرؤوس واليابسة. نعم.
فترى القوم فيها صرعى، أي هلكى وموتى، كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض، فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.
لما طغى الماء
حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي أيوة. وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود، جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق، ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا، وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات، أي قرى قوم لوط، الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية، وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق. فعصوا رسول ربهم، وهذا اسم جنس، أي كل من هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم، فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة أولئك قوم نوح، أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم.
يعني لولا الله ثم حمل نوح لذريته سام وحام وما حمل من البهائم والحيوان معه في تلك السفينة لانقرضت كل الحيوانات الإنسية والبهيمية، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يحمل من كل حيوان زوج وأهله وذريته، فنحن كنا في أصلابهم أولاد نوح فحملنا، فلو غرق نوح ومن معه لانتهت البشرية. ولذلك قال في الآية إنا لما طغى الماء حملناهم، ولا حملناكم؟ حملناكم. طيب حنا كنا معهم في السفينة حملناكم، لأن في أصلابهم، في أصلابهم فصار لنا حكمهم. نعم صار لنا حكمهم، حملناكم في الجارية. ذكر قصة يعني فيها نكارة، فيها يعني غرابة. لماذا لم يكن اللون يعني الألوان كلها مثلا واحدة، فنجد فينا من كان لونه كذا ولونه أسودا ولونه حنطويا ولونه أبيضا وأحمرا. المهم قيل أن سبب السواد كما في منطقة أفريقيا، سبب السواد أن نوح قال لولده سام أو حام لا أذكر، لكن هذه من الإسرائيليات وهي لا سند لها، قيل يا بني في هذه الفترة ونحن في السفينة ليس الوقت للجماع، لا تجامع زوجتك في هذا الوقت، فعصى أباه فكانت ذريته على هذا اللون. فهذه من القصة الغريبة التي لا أعرف لها سند صحيح. وكثير ما يذكر في كتب التفسير غرائب وأشياء ينبغي المسلم إذا تكلم بنو إسرائيل أن لا يصدقهم ولا يكذبهم، لكن لا يعتقد هذا الكلام، وذلك لا يعتقد هذا الكلام دينا وعقيدة. نعم.
وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله، فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم
الحمد لله
حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده
الحمد لله الذي نجانا.
ولهذا قال لنجعلها أي الجارية والمراد جنسها لكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم، فإن جنس الشيء مذكر بأصله أو مذكر بأصله. وقوله وتعيها أذن واعية أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآيات ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الأعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وفكرهم بآيات الله. وقوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال رحمه الله لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة، فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة، وأن أول ذلك أن ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قيام لرب العالمين.
وقد ضرب مثل بقدرة الرب على إحياء النباتات والشجر من البذور وإخراجها من البذور، على قدرته على إحياء الموتى. إن الذي يبقى من جسدك إذا توفيت، يعني بعد أن يغسلك أهلك ويكفنوك ويدفنوك في القبر، سيتحلل كل هذا. الكفن ترى يتحلل، لذلك جاء في الخبر لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. أيش الإنسان إنعم الله عليه بنص مليون مثلا في ثروته أو مليونين أو 20 مليون إلى آخره، أن يقول مو معقول عندي هالثروة دي كلها وكفن في كفن قطن ب 16 ريال أو 12 ريال المتر بريال النص، يعني أتكفن بحرير قيمته 10,000 إلى آخره، هذا ما ينفعه أصلا، لأنه كما جاء في الخبر لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، فسيذوب الكفن في القبر. والجسد كله يتحلل، تنهش منه الديدان، تنتشر الديدان فتأكل كل جثمان، حتى العظم يؤكل يتحلل، الجمجمة والأذن والعين ما يبقى من الإنسان إذا فتحت عليه القبر بعد 60 سنة أو ما يبقى منه إلا مثل الخرزة التي تسمى بعجب الذنب، وهي كالخرزة في رأس العصعص، هذه مثل البذرة تبقى في القبر 1,000 سنة 2,000 سنة إلى أن يكون يوم القيامة. فإذا كان الرحمن قد أذن، يأذن الرحمن بخروج الناس من القبور، أنزل كما جاء في صحيح مسلم أنزل ماء من السماء يشبه منير الرجال 40 يوم. سبحان الله، هذه البذرة التي بقيت منا في القبور إذا نزل عليها الماء هذا نبت العظم، كسي لحم، رجعت العين، رجعت الحواجب، رجع الشعر، ثم هي الإنسان للحركة، ثم يقذف الروح فيه فإيش يفعل؟
يبعث.
إذا نفخ في السور مرة أخرى، السور هو مجمع الأرواح، البوق القرن، ينفخ في إسرائيل نفخة أخرى فتطاير كل روح إلى جسدها. في ناس تفجر الطائرة فيهم ماتوا في الجو، يجمعهم الله على كل حال، على كل شيء قدير. في ناس ماتوا في البحر، في ناس تفجر فيهم الشيء ما بقي منه ولا ذرة، تفجر بهم الله، يجمعهم الله، ما عنده ما هذا ما هو إشكال أبدا، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإذا نبتوا خرجوا بعد النفخة الثانية لحسابهم، يمشون الأرض البعث ينتظرون دورهم، فلان 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 ينادى حتى يأتي الدور ويحاسب الله سبحانه وتعالى، يوم كذا فعلت كذا، يوم كذا فعلت كذا. ترى اللي خوفنا من الحساب شيء كثير منا ترى يحصل منه الغفلة. أتدري ما دام أن النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن تكون عرضة للحساب يوم القيامة على مقتضى ذلك، أن عبدي لماذا أعرضت عن العلم وأنت تقدر عليه وتعلم أني فرضته، لماذا أدبرت عن تعلم شروط الصلاة، عن شروط الزكاة. هذا ما تشعرون أن أكثر ناس في غفلة عن الحساب عنه، هي غفلة ولا كيف لا يكون ذلك؟ وقد نص النبي وحسن على حديث العلامة الألباني، روى بإسناد ضعيف لكن له شاهد وحسن به، طلب العلم فريضة، فحينئذ يكون من الحساب هذا أنك ليه شعرت عن العلم وأقبلت على الدنيا ونسيت العلم، وأن تجد في حلقات تسمع أو تقرأ كتاب كيف شروط الصلاة، كيف مفسدات الصلاة، كيف معنى لا إله إلا الله، كيف هي البدعة، لأنه فريضة طلب العلم. فيسر الله الناس. قال الله تعالى ومن آياته، ذكر سبحانه وتعالى أنك ترى الأرض إيش هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكما أن الله أحيا هذه الأرض بالنبات، فكذلك يخرج بني آدم من المخلوقات من إيش؟ ها؟ من الأرض، فينبتون كما ينبت الشجر. فالذي أحيا هذه الأشجار وكانت الأرض موات، فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فعبد يستعد للحساب. أعظم دلائل أن العبد مستعد للحساب هذا الذي تصنعونه، يمسك عندكم كتاب ويتفقه يحضر حلقة، هذا يدل إن كان مخلص النية أنه مستعد للحساب. الحساب يوم القيامة على حسب العلم الذي سمعته وعملت فيه أو أهملته. عبدي علمت أن هذا حرام، ليش فعلت؟ عبدي يسأل عما ماذا عملت فيما علمت. فإذا مطلوب أن يتعلم، مطلوب أن يعمل بما يسمع، فلو فوت هذا الذي علمه حاسب الله. وما كنا معذبين حتى نبعث إيش رسوله. وإذا خرج رجل يظن أنه فهيم فقال ما لي ولا حلقات العلم، وكثر الحجج عليه، ما رأيكم في هذا الذكي؟ يقول ما لي ولا حلقة العلم وكثر حجج الله عليه، علمت كذا وعلمت كذا أنجب الجهل، ما رأيكم في عقلية هذا العبقري؟ هذا أجهل من حمار أبيه. لما طالب الله أمر الله بطلب العلم فيكون من جهة سيحصل الله، فهو أمره الله أن يطلب العلم حتى يتعرف، فلا يكون كالضالين النصارى. قال من ظل من عبادنا، يقول سفيان عيينة، فهو في شبه النصارى لم يطلب العلم صاروا ضالين. أتحب في آخر حياتك إذا ما طلبت العلم تصير مشرك مخلد في النار كالنصارى؟ فلا يحميك للعلم، يحميك من الشرك، يحميك من الكفر العلم. نعم، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. انظر العلامة الألباني، له عالم درة ولم يكمل أظن شهادة متوسطة، ما في شهادة، لا ماجستير ولا دكتوراه، جلس في المكتبة وطلب العلم وسمع من ما يستطيع من علماء عصره في بلده قدر ما يستطيع المتوفر، وجلس المكتبة. الآن منبر رسول الله وهو رجل أوروبي، رجل أوروبي جاء من أوروبا، والده جاء عمره 16 و17 ما يعرف اللغة العربية، يمكن من شكودرا من ألبانيا، بلد جبلية صعبة، فلا زال يطلب العلم ويجتهد، يطلب العلم ويجتهد حتى يذكر اسمه في منبر رسول الله في المسجد النبوي، يذكر خطيب حديث يرهب الناس به، حسنه الألباني. وشو الألباني؟ بعض العام يحسبونه في عهد البخاري. طيب كيف طلع هذا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يذكر حتى في المنبر اسمه، منبر الرسول اللي كان يخطب منه في الجمعة. هذا العلم يرفع بيوت لا عمادة لها، لا شهادة بروفيسور ولا دكتوراه ولا، فقط أحس علماء عصره أنه يفهم في صنعة العلم فرفعوه وأثنوا عليه. نعم اقرأ.
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فتتت الجبال واضمحلت وخلطت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا ما يصنع بالأرض وما عليها وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله ولهذا قال يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم
هذا يجعل الإنسان يجاهد قلبه على الصدق مع الله وإخلاص النية وترك التحاسد والحقد وتمني الشر للمسلم وسوء الظن به لأن هذا كل ما يخفيه العبد فالله سيظهر هذا الخافي الأمر الخفي يوم القيامة فعليه أن يجاهد نفسه بإصلاح قلبه كيف يصلح قلبه هل يقعد كذا ويعصر في نفسه حتى يصلح قلبه لا إصلاح القلب وتزكيته يكون بتخليصه من الآفات والأمراض مثل سوء الظن بالله أن الله إذا تبت ما يغفر لي هذا سوء الظن بالله لا إذا تبت يغفر لك لا تسيء الظن به سبحانه سوء الظن بالخلق هذا تصرفه يدل على أنه يريد كذا إياكم سوء الظن بالمكذب الحديث كذلك التحاسد ليش فلان عنده وأنا ما عندي لا أكيدن له ثم يبدأ ينزل بقيمته أمام الناس هذا يظهر أنه يسرق من وين هذه الأموال له إلى آخره فيترك التحاسد ويترك ذلك ويزكي قلبه بالذكر قراءة القرآن بجلوس في مجالس العلم يزكي القلب بترك جلوس مع السفهاء اللي يعطوه معلومات تعلق بالدنيا وتقدمها على الآخر عنده نعم ادخل في أسهم بنك فلان الناس كلها ربحت وصار عندهم سيارات طلعوا فوق الريح وانت قاعد يغري بالربا في البنوك صاحب له يعني يتمنى يوم القيامة أن يكون بينه وبين بعد المشرقين فبئس القرين فلا يجلس مع صاحب السوء لأنه هذا مظنة تدنيس القلب كما قال الجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب والجلوس مع صاحب البدعة يميت القلب فلا يجلس مع أهل البدع والضلال ولا يناقشهم كأنه يقصي قلبه ويذهب نور العلم عن قلبه مناقشة أهل الأهواء ومناقشة الناس في العلم وملاحاتهم بل يقبل على ربه ويصلح أمره مع الخلق بترك ظلمهم والعدل معهم ومع الخالق بكثرة ذكره واجتناب ما نهى عنه واجتناب نهيه ويجاهد نفسه بتفكر في خلق السماء والأرض وذكر النعم الذي أنعمها الله عليه ظاهرا وباطنا وكثرة قراءة القرآن وتدبره وجلوس في حلقات العلم كما ذكرنا حتى يزكو قلبه والعمل بالعلم الذي سمعه ويجاهد نفسه يعني الآن أنت مقبل على قيام الليل فإذا جاءك الداعي الشيطاني من السرير قال نم فقل أنا إذا قمت أصلي الآن جاهدت نفسي سيزكو قلبي أكثر ويكون أصيب خير أكثر في قلبي فقم صلي فإذا العبادة تزكي القلب والغفلة عن العبادة والخوض في الكلام والنزهات وقيل وقال يقسي القلب فقبل أن تبعث يوم القيامة أصلح هذا القلب لأنه إذا صلح صلح الجسد وهو البدن وقام بالعبودية على وجهها نعم
لا تخفى منكم خافية لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة ويحشر العباد حفاة عراة غرلا
غرلة يعني غير مختونين كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن حاتم أو من حديث ابن عباس قال خطبنا النبي فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله يعني مجموعون حفاة غير منتعرين، عرات غير مكسيين، يعني غرلة غير مقتونين، كما بعثت من بطن أمك وخرجت من بطن أمك غير ختان، كذلك إيش يوم القيامة إذا بعث الرجل ويخرج يخرج من القبر وعورته غير مختونة. لكن يأتيه فترة، يأتي المسلمين فترة يكسون فيها، يكون عراة، حكمة يريد الله يحشرهم عراة، حكمة، حتى اللباس الذي كان في الدنيا ما يلبسه في يوم القيامة، حكمة عظيمة من الرب، غرلة غير مختونين. فأول من يكسى إبراهيم، ثم يكسى الخلائق، الخلق بعد ذلك يكسون، يعني لا يقعدون إلى أن يمر على الصراط وهم عريانين، تأتيهم فترة يكسون، وأول من يكسى فيهم كما قال النبي إبراهيم عليه السلام. نعم.
حفاة عراة غرلة في أرض مستوية، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا. ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهؤلاء هم أهل السعادة، يعطون كتابهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم، تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم.
سبحان الله، يقال يعني نحن في الدنيا نعمل أعمال، بعضها صالح وبعضها طالح، ونستغفر من الطالح، وقال لا، خذ كتابك، أعمالك كلها في هذا الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل الأعمال يقرأ بنفسه، حتى لا ظلم اليوم، خذ كتابك. نعم. اليوم يذكر في النظام الحكومي أن يجوز للموظف أن يشوف تقريره، يعني يشوف إيش رفع فيه، تأخر يوم كذا، فعل كذا، فعل كذا، فعل كذا، ثم حكم عليه أن مرتبته الوظيفية جيد، مرتبته الوظيفية ممتاز إلى آخره. فمن حقه أن يشاهد هذا الحكم. يوم القيامة يشاهد الأعمال، يوم كذا رفعت بصرك إلى امرأة أجنبية، لازلت تتبعها حتى اختفت عن نظرك، لما يا عبدي؟ لا إله إلا الله، جلست في مكان فيه منكر لم تخرج منه ولم تنكر أيضا، لما؟ لا إله إلا الله، اغتبت فلان وكان جار لك. في فرق بين غيبة الجار وغيبة الأجنبي، ايش الفرق بينهم؟
الجار أشد،
ها؟ الجار أشد لأنه حق أعظم، النبي أوصى به، فغيبته هذا الجار لا يفهم، حرام، أشد من أي إسنان أجنبي آخر. غيبة الأب، أبوي أحمق ما يعرف يدير الفلوس إلى آخره، ما أتكلم على أبيك، غلط، لا تعقه بغيبته، فله حق أشد أنه والدك، كل ما كان الإنسان له حق غيبته وعذابه في جهنم أشد من حق. فهذا كل اللي صادف في الدنيا على الأعمال اللي فعلها كله يلقاه منشورة ويقرأها. سبحان الله، لا ظلم اليوم، المسلم في جدول اليومي أصلا أن يكون صالح، يعطي حقوق الخلق ويوفي حقوق الخالق ويستريح، يستريح من نكد الحساب وشدته ونكد الإلقاء في جهنم، أنها كما قال أنها ساءت مستقرا ومقاما. مقاما ترى ما هو بنزهة. جاء في حديث إن أمتي إذا دخلوا جهنم يصيبهم من يعني حرارتها لأنهم من أمتي وأمتي يعني مرحومة مثل ما يجي الواحد دخل الحمام يعني مثل السونة كما يقولون اليوم. هذا حديث باطل لا يصح، بل يحس بالعذاب كما يحس بالنار، لكن النار في القيامة أشد 69 جزء. هو كذا يقول إن عذاب أمتي كما لو دخل أحدهم الحمام يحس حرارة كذا بس. شو هذا عذاب حقيقي يعني، ما هو مزح ولا هو دعابة. أي نعم.
يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم، ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة: هاء مقرأوا كتابي.
اللهم اجعلنا منهم يا رب. آمين. اللهم
أي دونكم كتابي فقرؤوه فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها.
وعلى المسلم أن يقوي قوته العلمية هذه. قال ابن تيمية: فالعباد عندهم قوة علمية وعملية. العلمية تسأل أي واحد مسلم هل تبعث؟ يقول نعم. في عذاب في القبر؟ يقول نعم. فيه موت يأتيك فجأة ممكن يكون بعد نص ساعة؟ يقول نعم ممكن. هذه قوة علمية، لكن تتخلف القوة العملية لضعف اليقين. تجد له أصحاب سوء يغفل معهم، تجد له حب في الدنيا يجعله يغفل، لا يعمل مقتضى هذا العلم الذي يعرفه من البعث والنشور والعذاب في القبر، تلقاه غافل. والله نهى عن الغفلة، قال: ولا تكن من الغافلين. فيضعف هذا اليقين بسبب صاحب السوء، بسبب الإعراض عن قراءة القرآن، بسبب الإعراض عن مجالس العلم، يضعف اليقين حتى يبدأ الإنسان يتصرف كأنه ما راح حساب. تصرف هكذا، يغتاب ويغش في تجارته ويكذب في كلامه كأنه ما راح حساب، ويعلن في حساب. لكن تأتي الغفلة سببها تخلف القوة العملية، ضعف اليقين، ما يستحضر، غفلة. المسلم أن يصلح نفسه حتى يتخلص من الغفلة، يجلس في مجالس علم تذكره بيوم القيامة وأيام الله، يجلس مع الصالحين يتذاكر معهم العلم، يتواضع لله ويريد وجهه والإخلاص لدينه، يخلص نفسه من الرياء والسمعة، يحسن الظن في الله وأنه إذا عمل صالح سيكتب الله له ذلك، وإذا تاب تاب عليه إلى آخره، حتى يقوي إيمانه فيعمل بالعلم الذي سمعه ويستحضره ولا يغفل عنه كما نحن نرى كثير من الناس، يعني حال كثير من الناس في هذا. نعم.
في جنة عالية المنازل والقصور عالية المحل، قطوفها دانية أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين، ويقال لهم إكراما: كلوا واشربوا، أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي، هنيئا أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص، وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه.
ضع بين عينك الآن قبل أن تفجأك الوفاة ولا بد، ضع بين عينك الآخرة، اعمل لها، لا تضع ككثير من الناس بين عينك الدنيا تجمع وتغفل بجمعها وتشتد إذا فاتك شيء منها وتعلق بها، فإن هذا يتعبك ويعثر عليه ويعثر وتعثر به عن تحصيل ما تستفيده في آخرتك. تعلق بالآخر، خلها بين عينيك، وأنك توفى فجأة اجمع اجمع وسابق في الخير. إذا دخلت المسجد لا تنسى دعاء دخول المسجد عبادة، إذا جئت تنام لا تنسى ذكر النوم، تجامع زوجتك لا تنسى ذكر الجماع، اللهم جل بسم الله، اللهم جل الشيطان جل الشيطان رزقتنا، جئت تأكل تقول بسم الله، تفرق الحمد لله، تقعد لوحدك تنتظر في العيادة لأن الزوجة تمرض، أو تسبح لين يأتي دورك، سبح سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، خلك مع الذكر. فغاب بين عينك الآخرة، لا يكون يعني بين عينك الدنيا، فإن ذلك يؤثر عليك الآخرة. وأفضل عبادة تقوم بها قبل وفاتك كما أشار الإمام أحمد وأئمة الدين، طلب العلم، عبادة الجلوس في حلقات العلم أفضل عبادة، كما جاء في كلام النبي فقال فضل العلم خير من فضل العمل، أيهما أفضل، تقعد في حلقة علم تعبد الله ولا تنصرف في زاوية تصلي؟ لا، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ليس الفريضة، بعض الناس سمعنا يقول يقدم العلم على صلاة الفريضة، لا، صلاة النافلة، قال النبي فضل العلم خير من فضل العمل. وذلك يروى عن مالك وغيره، رأى إنسان تارك الحلقة وبعيد يصلي ويقرأ قرآن، فقال تعال يا فلان ما نحن فيه من عبادة طلب العلم أفضل مما أنت فيه. نعم.
فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصل لسعادتها. بقي 4 دقائق
نقرأ المسند، حط علامة على تفسير، وقد اقتربنا الآن من ختم القرآن والحمد لله، فاستعدوا للأسئلة فيما يتعلق بغريب القرآن، مثل الفرق بين السندس والاستبرق، مثل معنى قول الله تعالى في كتابه ولا تحين مناص، يعني غريب القرآن، نركز عليه في الأسئلة بعد أن ننتهي من تفسير القرآن، وقد أمضينا في أظن تفسيره نحو 2 سنين الآن، نعم في تفسير القرآن أو أكثر، تفسير 4 سنين. طيب الآن
حديث 78
78 اقرأ علي بن إسحاق.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق
ثقة،
عن ابن المبارك
ثقة ثبت،
عن أسامة قال أخبرني
وهو صدوق،
أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان،
أسامة بن زيد وهو صدوق يهم، محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان صدوق،
أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أخبره
ضعيف. نعم.
قال أبي وقال يحيى يعني القطان
ثقة إمام قدوة،
ابن لبيبة أيضا، إلا أنه قال عن أسامة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة بس
ضعيف. نعم. هذا إسناد ضعيف لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وهو ضعيف. نعم. حديث بعده،
قال حدثني وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي وثقة الحافظ،
قال حدثنا هشام،
هشام التستوائي ثقة ربما دلس،
عن أبيه
ثقة،
عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض فقال يا رسول الله ألا أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير.
نعم. هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير، لكنه لم يسمع من سعد كما قال أبو زرعة في هذا السند انقطاع، لكن له شاهد، هذا السند فيه انقطاع، لأن عروة بن الزبير لم يسمع من سعد كما قال أبو زرعة. نعم. أن النبي دخل عليه يعوده وهو مريض، فيه عيادة المريض، وهذه سنة عظيمة أو ثواب عظيم، لأنه من عاد مريض صلى عليه 70,000 ملك، 70,000 ملك. ولذلك ابن تيمية كل أسبوع خصص يوم زيارة المرضى في المستشفى أو في مكان التمريض، خصص يوم للزيارة في الأسبوع ابن تيمية، لفضل الزيارة أنها فضل عظيم جدا، ويشعر الإنسان براحة بعدها لما جاءه ثواب عظيم في ميزانه. يعني المسلم أن يزور، كيف من يرافق المريض ومن ينظر في حاجته، خاصة مع بلاء التمريض في هذا العصر، كل مرضى مسكت لها الجوال وتكالبوا على الدنيا والسهر والكذا، ما عاد فيها قلب في التمريض مثل الأول عند الكثير إلا. فكيف إذا قعد المرافق يرى المريض معه في المستشفى؟ فأجر عظيم لا يستهان به. فقال: يا رسول الله، ألا أوصي مالي كله؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، الثلث كثير. قال ابن عباس: الأفضل الربع أن توصي، تترك أولادك بعد موتك أغنياء، لا تكفون الناس، يعني الأفضل الربع أفضل من الثلث حتى تترك وراثتك. فكأنك حينئذ إذا عملت بهذا كأنك نفعت رحمك ولدك بعد موتك، ورحم هؤلاء أفضل من إيش الأجانب تعطيهم، أولادك رحمك وصلتهم بعد موتك، لأنك ورثوا منك فصاروا يسكنون يعيشون يركبون سيارة يأخذون حوائجهم بالمال الذي تركته لهم. نعم. كم بقي؟
انتهى الوقت.
وانتهى الوقت. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. في قلنا لكم أسئلة نجاوبها، الله أخذناها معنا. نكلم الأخ أحمد وين حطها؟ اليوم ما جاء الأخ أحمد. أسئلة العشاء أمس قلنا بالفجر نجاوب عليها. الحديث الذي ورد فيه قول لا إله إلا الله ثاني رجليه: لا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك عشر مرات وهو ثاني رجليه، هذا له فضل عظيم الذكر. حسن هذا الحديث مجموع طرق العلامة بن باز من المعاصرين والعلامة الألباني الشيخان، حسنوا هذا الحديث قبل يثني رجليه، قبل يغير هيئته حتى لو كان إمام، يقول هذا الذكر 10 مرات. كثير من ينسى هذا الذكر، لكن يقوله بعد المغرب وبعد إيش؟ وبعد الفجر. لكن حديث اللهم اجري من النار 7 ضعيف، بعد الفجر وبعد المغرب لا يصح إسناد هذا الحديث. هو طيب، إذا قال في النذر من يحفظ حديث إذا تعارف الليل؟ أبو عبيدة، إذا تعارف الليل إيش يقول؟ أبويس يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، أي ولا حول، ما فيه والله أكبر، والله أكبر. أنت الذي ذكرت الاختصار، الأذكار هذه ضعوها بين عينيكم، يعني تكراركم لها وعملكم بها إن شاء الله تحفظونها. إذا قال في النذر: لله علي كبش، إن حصل كذا وكذا، هل يجزي أن يأتي به مطبوخ مندي؟ ليش طيب مندي؟ على كل حال بحسب شرطه، حسب شرطه في النذر، فإن قال: لله علي نذر إن كان كذا وكذا،
أطبخ وأطلق في الطبخ ما بين وأعزم الفقراء، لا خلاص يطبخ مندي يطبخ مضبي ما هيش كان. لكن لو عين، نعم لو عين ذلك، فإن النذر الذي هو في المباح، مثل قال لا علي نذر اليوم أشرب عصير برتقال، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، وإن ترك نعم وإن ترك فلا كفارة. فالنبي رأى رجل يفعل شيء مباح، يعني أن يقوم، قال نذر فلان أن يقوم، كان اسمه إسرائيل، قال نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يكلم الناس ولا يستظل، قال مروه فليستظل وليجلس وليكلم الناس، ما جعل عليه كفارة لأنه نذر مباح. واحدة نذرت نذر مباح، قالت نذرت إذا نصر الله نبيه نضرب الدف، مباح. قال النبي أوفي بنذرك، فدل أن المباح لك أن تفعل ولك أن تترك، فإذا تركت ليس فيه إيش كفارة. أما هذا فأصلا فيه يعني الإحسان للخلق، فقال أطعم المسكين إذا نجح ولدي، والنذر على كل حال مكروه المعلق. قال النبي لا تنذروا فإنما يستخرج به من البخيل، كما روى ذلك مسلم في صحيح، لكن إذا نذر يجب أن يوفي، من نذر يطيع الله فليطيعه. فهذا نذر إطعام مسكين إذا نجح ولده، فيجب أن يطعم مسكين بالطبخ بأمر مطبوخ. لكن التعيين هذا فيه وقف ومحل تأمل، لأن قلنا في أصل الأمر إذا كان مباح كالعصير انتهينا، يفعل ويترك، لكن أصله قربة، كان يقول أطعم مسكين وطعامهم يكون هكذا، قرن فيه، هذا محل تأمل. لكن لعل الأحوط أنه يأتي بالوجه الذي ذكره في نذر الذي هو طاعة، وقرنه وعينه أن يكون بهذا النوع، لأنه مقرون بعبادة. نعم يعني هو محل الحقيقة تأمل، لكن أقول ذلك من باب الاحتياط والنظر. النذر إذا مثلا نذر مثلا نذر شات فيعطيها الفقراء والمساكين، ما ينذر وحينئذ يعني يقول لا علي نذر أن أذبح شات، أن أذبح شات، فالأحسن له أن يعطي ذلك للفقراء والمساكين إذا أراد أن يوفي بنذره. من هم أهل الفترة؟ هم الذين أنزل لكم رسالة، كما جاء خبرهم في رواه الطبراني في معجم الحجر الأسود بن سريع، أربع يحتجون على ربهم، رجل مات الفترة لم تبلغ رسالة نبي، قال يا رب لم أسمع يعني برسالة نبي، قال ابن تيمية ينشر هذا الجهلة نار يوم القيامة، ويختبرون يقال ادخلوها، فإذا دخلوها كانت جنة، يختبرون يوم القيامة ما سمعوا رسالة نبي، نعم ولا جاءهم نذير يسمعون ويفقهون عنها، ولا يختبرون يوم القيامة، وهم يسمون بها الفترة. هل ورد على النبي أنه رسم مربع على الأرض ورسم خطا داخل هذا المربع إلى خارجه ورسم خطوط وقال هذا الإنسان هذا أجله؟ نعم ورد هذا الحديث. سؤال من فرنسا، أحد الإخوة يسأل حصلت له حادثة في فرنسا أيام الجامعة أيام إيش تضر بعض الشيء تعويضه، ويريد أن يدفع إلى أمه من هذا التعويض. على كل حال اللي يجيه الإنسان شيء من غير مسألة فيأخذ ويتموله فإنه رخص ساقه والله إليه. كان في دورة جنبية، جاء إنسان تعدى عليه وكسر سيارته، ما شعر تعال أنت كسرت سيارة فلان، يا فلان تعال عوض مثلا فلان بالمال، وأنت تعرف أن هذا الحكم لا يصادم حكم الله، لا يصادم حكم الله، فحينئذ ما في مانع تأخذ هذا المال، ما في مانع تأخذ هذا المال، نعم، وتستفيد منه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.